بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن، وأكمل الله عز وجل به الدين، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين شامل بأحكامه وقواعده وأصوله لجميع نواحي ومجالات الحياة. من عمل بهذه الأحكام والقواعد والأصول نجا وصلح أمره، ومن أعرض عنها هلك وشقي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن هذه الجوانب التي بيّنت الشريعة أحكامها ووضعت أصولها وقواعدها الأمور المتعلقة بالحكم والإمامة، كالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وطريقة تعامل الحاكم مع رعيته، وطريقة تعامل الحاكم مع عدوه، وصفات الحاكم، ووجوب الحكم بين الناس بالشرع ونحو ذلك. كل هذه الأمور وغيرها أطلق عليها العلماء مصطلح اسمه السياسة الشرعية. وأود في هذه الكلمة أن ألقي الضوء على هذا العلم وعلى أهميته، وأهم المجالات التي يتناولها والأصول التي يبنى عليها، بالإضافة للتعريج وذكر بعض المؤلفات المعتمدة في هذا العلم. وأما عن أسباب الكلام في هذا الموضوع فهي كثيرة في الحقيقة جدا، لكن من أهمها أولا أهمية هذا العلم، علم السياسة الشرعية، للحاكم والمحكوم. فالحاكم الذي يرجو الله واليوم الآخر لا بد أن يعي أن الحكم أمانة في عنقه، وأنه تكليف سيحاسب عليه يوم القيامة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني، يعني في شيء من أمور الدولة. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. من أخذها بحقها وأدى الذي عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديث رواه مسلم. فلأجل أن ينجو من هذا الخزي والندامة فلا بد أن يراعي أحكام الشريعة وأصولها وقواعدها في سياسته. كما أن هذا العلم، علم السياسة الشرعية، مهم للمحكومين والرعية، لأنه يعلمهم طريقة التعامل الصحيح مع الحاكم، طريقة البيعة، طريقة تقديم النصح والمشورة له، يبين لهم الحقوق الواجبة لهذا الإمام ولهذا الحاكم والأحكام المتعلقة بذلك. الأمر الثاني الذي يبين لنا أهمية الكلام على السياسة الشرعية أن الانحراف في باب السياسة الشرعية يؤدي إلى وقوع الفتن ولا بد، سواء كان ذلك من قبل الحاكم أو المحكوم. وما وقعت الفتن عبر التاريخ في البلدان بين الرعية وحكامهم إلا لإضاعتهم هذا العلم. فالثورات التي قامت بها بعض الشعوب من أسبابها إضاعة الأحكام الشرعية الخاصة بعلاقة الرعية مع إمامهم، وطريقة نصحه، والصبر عليه، وإضاعة عقيدة السمع والطاعة، وطريقة التعامل مع الحاكم الفاسق أو الحاكم الظالم أو الحاكم الكافر. الأمر الثالث الذي يبين لنا أهمية الكلام على علم السياسة الشرعية، أن فهم السياسة الشرعية بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى فهم تصرفات الحاكم والاعتذار له، لأن الحكام إخواني المستمعين يرون من الأمور ما لا نراه نحن، ويعاينون من الأحداث ما لا نعاين، ويدركون من المصالح والمفاسد ما لا ندرك، فتتعارض لدى الحاكم ربما مفسدتان صغرى وكبرى، ولا يستطيع بحال أن يدرأهما معا. فالقاعدة الشرعية تنص في هذه الحال على أنه تجتنب المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. عنده أمر محرم وأمر محرم، هذا الأمر المحرم الكبير لا يمكن دفعه، وهذا الأمر المحرم الصغير كذلك لا يمكن دفعه، لكن إذا ارتكبنا المحرم الصغير استطعنا دفع المحرم الكبير، ففي هذه الحالة نرتكب المحرم الصغير لأجل أن ندفع المحرم الكبير. وهذه القاعدة اللي يذكرها أهل العلم، تجتنب المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. فيقول بعض الرعية ممن لا علم له بالشرع ولا بالسياسة الشرعية ولا بالقواعد المرعية، يقول هذا الحاكم يرتكب المحرمات ويسوسنا بالذنوب، في حين أن الأمر على غير ما ذكر. وهنا قصة ذكرها الشوكاني رحمه الله تبين هذا المعنى. يقال أن أحد الحكام جيء له برجل قد أذنب ذنبا، وهذا الرجل جاء في وقت كان الحاكم فيه غضبانا فأمر بقتله. هذا الذنب الذي ارتكبه الرجل لا يرتقي إلى أن يصل إلى مرتبة القتل، فتدخل أحد العلماء ونصح الحاكم وألح عليه حتى أمر بجلده 100 جلدة، وأمر الحاكم أن يجلده أمام الناس. وافق العالم، أمر العالم ههذا أن يجلده 100 جلدة أمام الناس، فوافق العالم. لماذا وافق؟ لأن مقتله، مقتل هذا الرجل مفسدة كبرى، وجلده 100 جلدة مفسدة صغرى، فإذا جلده 100 جلدة أنقذه من المفسدة الكبرى. فلما وقف أمام الناس وأخذ العصا وضربه 100 جلدة، ماذا قال الناس؟ سبوا العالم ونالوا منه، في حين أن هذا العالم سبب لنجاة هذا الرجل من المهلكة. يقول الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك: فأقيموا عذر السلطان، يقول فأقيموا عذر السلطان بانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء ورضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضح. فالحكام أعانهم الله يعاينون من الأمور ما لا نعاين نحن. نحن الحمد لله رب العالمين في أمن وأمان وراحة وطمأنينة، وهم يراقبون الأعداء ويتابعون أحوال البلاد، فنحن في راحة وهم في تعب وعناء. فإذا تعلمنا السياسة الشرعية علمنا حقهم وعلمنا مرتبتهم، ودعونا لهم بالتوفيق والهداية والصلاح. الأمر الرابع الذي يدعونا للكلام على علم السياسة الشرعية دخول أهل الزيغ والانحراف كالخوارج المعاصرين وخصوصا الإخوان المسلمين في الكتابة في السياسة الشرعية، وللأسف نجحوا في أن يبثوا عقائد الخوارج المخالفة للمنهج الشرعي في هذه الكتب، وإظهار هذه المخالفات في صورة شرعية، حتى تأثر بهم حتى بعض من كتب في القانون فسار على نهجهم. قعدوا قواعد انتشرت بين بعض مثقفي الأمة كقاعدة حق الأمة في اختيار الحاكم، وحق الأمة في محاسبة الحاكم، وحق الأمة في عزل الحاكم، إلى غير ذلك من الأمور المخالفة للمنهج الشرعي الذي نص عليه علماء الأمة، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مقالات ومحاضرات مقبلة. وفي المقابل ظهر فكر منحرف يطالب بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة، فيقولون هذا الدين دين روحي ليس دين دولة ولا دين سياسة، وهؤلاء هم أهل الليبرالية وأهل التنوير، والحقيقة أنهم أهل الضلال. وعللوا باطلهم بأن الدين ينظم علاقة العبد بالرب، والسياسة تنظيم علاقة الحاكم بمن؟ بالمحكوم. قالوا فلا حاجة للدين في ذلك، متناسين أن الدين الإسلامي جاء شاملا ومصلحا للجانبين، فكان لابد من بيان هذا العلم وأصوله وكتبه والرد على المخالفين فيه. سأتكلم في هذه الكلمة على مسائل. الأمر الأول، ما تعريف علم السياسة الشرعية؟ لما نذكر علم السياسة الشرعية ما معناه؟ ونحن نريد أن نفرق الآن بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية، ما نتكلم عن سياسات غير المسلمين. سياستنا الشرعية عند المسلمين ما هي لما نتكلم عن هذا العلم؟ إذا نظرنا في كلام المتقدمين من العلماء نجدهم يفسرون السياسة الشرعية بتفسيرين. التفسير الأول تطبيق العقوبات على المخالفين باستعمال التعزير وتشديد العقوبة وتغليظها، كإضافة عقوبة إلى عقوبة مقدرة شرعا كالحدود والقصاص. يعني مثلا رجل شرب خمرا، حده في الشريعة ما هو؟ الجلد، 80 جلدة. طيب رأى الحاكم أن هذا الرجل قد كررها مرتين وثلاث وأربع ويحتاج مع 80 إلى عقوبة أخرى، قال هذا يسمى إيش؟ عقوبة يسمى من السياسة الشرعية. وهناك تعريف أشمل وهو الجانب الآخر أو القسم الآخر، وهو قالوا السياسة الشرعية سياسة الرعية بما يجلب المصالح لهم ويدفع المفاسد عنهم. ومن أقدم من فسر السياسة الشرعية أو من أقدم من نقل عنه تفسير السياسة الشرعية بن عقيل الحنبلي المتوفى في عام 513 للهجرة، يقول السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. إذن مقصود السياسة الشرعية جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وحتى لا نكثر من التعريفات، فليس المجال مجال ذكر تعريفات ونقدها، نحن نريد أن نتعرف على حقيقة السياسة الشرعية. نستطيع أن نقول تدبير الحاكم باختلاف مسمياته، ملك أو سلطان أو شيخ أو أمير، تدبير الحاكم الشؤون العامة للدولة بما يحقق المصالح العامة والخاصة للرعية، وما يحقق مصالح الدولة والتوفيق والجمع بينها ودفع التعارض عنها إن وجد ودفع المضار والمفاسد، لكن بشرط أن لا يتعدى ذلك حدود الشريعة أو أصولها الكلية، وإن لم يتفق أقوال الأئمة المجتهدين. والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه من نظم، سواء كانت نظم حكم أو النظام المالي أو وضع الأنظمة والقوانين أو ما يتعلق بالنظام القضائي والتنفيذي، وسواء كانت هذه النظم من شؤون الدولة الداخلية أو علاقاتها الخارجية. فتدبير هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو من السياسة الشرعية. الأمر الثاني الذي أود أن أتكلم عنه في هذه الكلمة، ما مدى مشروعية هذه السياسة من الكتاب والسنة؟ هل السياسة الشرعية مشروعة؟ الجواب، دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية سياسة الناس بما يحقق الصلاح لهم ويدفع الفساد عنهم. ولنبين هذا فلا بد من مقدمة نذكرها لكم. أولا، الآن نذكر لكم الأدلة. نصب الإمام ما حكمه؟ فرض وواجب على المسلمين، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، ما الحكمة من الإمامة؟ لماذا نحتاج أن يكون علينا حاكم وإمام؟ الحكمة من الإمامة إصلاح حال الرعية والدولة المسلمة، ولأجل تحقيق ذلك لا بد للإمام والحاكم من القيام بأعمال وتدابير وإجراءات من شأنها ضبط الناس وحفظ حقوقهم والدفاع عنهم وضبط شؤون الدولة في الداخل والخارج، وذلك كل من أجل تحقيق ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن تيمية رحمه الله مبينا مقصد الإمامة: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. ابن تيمية رحمه الله أفاد أن مقصد الإمامة تتمثل في أمرين: الأول القيام بدين الله عز وجل، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. فإذا علمنا أن هذا هو مقصد الإمامة، فكيف يستطيع الإمام تحقيق هذا المقصد بدون سياسة، بدون نظم، بدون تدابير تكفل له تحقيق هذا المقصد؟ ولأجل ذلك إخواني المتابعين، حمل الله عز وجل الأئمة أمانة في أعناقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن القيم رحمه الله: قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول مبينا عظم هذه الأمانة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الأمانة إخواني الأفاضل تقتضي أن يتخذ الحاكم من الإجراءات والتدابير ما يحقق هذه المقاصد، وهذه الإجراءات والتدابير هي السياسة الشرعية. كذلك من الأدلة على أن السياسة الشرعية معتبرة ومطلوبة في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بين الناس بشريعته، فقال سبحانه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر إلا بحاكم يسوس الناس يأمرهم وينهاهم. وهذا الأمر والنهي لأجل الحكم بشريعة الله هو من السياسة الشرعية. كذلك من الأدلة على اعتبار السياسة الشرعية في الدين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما وحاكما للدولة المسلمة اتخذ من التدابير والإجراءات ما يضمن تدبير شؤون الدولة المسلمة وتحقيق مصالحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة سعى إلى ضبط الوضع الأمني داخل الدولة المسلمة، ووضع السياسات التي تضمن تعايش أهل المدينة مع المهاجرين كالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذه قصة يعلمها الكثير، وتعامل المسلمين مع قبائل اليهود الموجودة في المدينة، وتعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وبدأ في مراسلة الملوك والرؤساء في الدول والأقاليم المجاورة، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع بعضهم، كما قاد صلى الله عليه وسلم الجيوش بنفسه ووكل بعض الصحابة في بعضها. كل هذه تدابير هي من السياسة الشرعية. كذلك من الأدلة على مشروعية السياسة الشرعية والعمل بها أفعال الخلفاء، الخلفاء الراشدين الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم هديهم ومنهجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحديث رواه أبو داود. فالخلفاء رضي الله عنهم ساسوا الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاموا دولة الإسلام، ونظموا شؤونها، ونظموا علاقاتها بأحكام وتصرفات اجتهادية قائمة على تحقيق المصالح للدولة وللرعية وتكثيرها ودفع المفاسد أو تقليلها، كجمع المصحف وإنشاء الدواوين واتخاذ دار للسجن وقتال مانع الزكاة، وخصوصا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كثرت الفتوحات وطالت خلافته، فساس البلاد والرعية خير سياسة. وكان عمر رضي الله عنه يراعي معرفة الولاة ومن يعينهم في البلدان للسياسة. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. ومن الأدلة على حجية السياسة الشرعية إجماع المسلمين على العمل بها، فقد وضع العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات التي تعرف الإمام والولاة طريقة الحكم، ككتاب الخراج لأبي يوسف القاضي الحنفي صاحب أبي حنيفة، هذا متوفى في عام 182 للهجرة، واشتمل كتابه على السياسة المالية للدولة ومعاملة أهل الذمة والجلوس للمظالم والإمارة في الجهاد والجنايات وعقوبات التعزير نحو ذلك. كذلك كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى في عام 189، وتكلم عن أحكام العلاقات الدولية في الإسلام وما يتعلق بالحروب والأسرى والأمان والرسل والسفراء والصلح والتحكيم وإبرام المعاهدات ونقضها بما يجده القارئ في هذا الكتاب. ومن الكتب سلوك الممالك في تدبير الممالك لأحمد بن محمد بن أبي الربيع المتوفى في عام 227 هجرية، ألفه للخليفة محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد، وغيرها من هذه الكتب التي تدل على إجماع العلماء على أن السياسة الشرعية حجة، وأن على الحاكم والرعية أن يعتنوا بها، كذلك من الأدلة على حجية العمل بالسياسة الشرعية قواعد الدين وأصوله العامة. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي من علماء المالكية، يقول: فالتوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفة للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة، وتشهد له أيضا القواعد الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل يبين لنا أن السياسة الشرعية جزء من أجزاء الدين وليست منفصلة عنه. يقول في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها مواضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. وقال رحمه الله: فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا. انتهى كلامه يرحمه الله. فوصف رحمه الله السياسة المعتبرة بالعادلة، وأما الظالمة المخالفة للشريعة القائمة على الظلم والجور فليست من الدين. الأمر الثالث الذي أود أن أبينه لإخواني المتابعين: ما هي الأحكام التي تدخل في باب السياسة الشرعية والتي لا تدخل؟ وأختصرها اختصارا. أولا، تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين، يقول أهل العلم: الأول، أحكام دل الدليل النقلي الصحيح الصريح على العمل بها ولا تحتاج إلى اجتهاد، ولا تتغير بالأعراف، ولا بتغير الأزمان والأمكنة، ولا بتغير العلة، بل هي لازمة ويطلب من الجميع العمل بها، كأركان الإسلام الخمسة ومقادير الزكاة والحدود الشرعية المقدرة، مثل حد الخمر وحد الزنا وحد السرقة، وهذه الحدود اللي نعرفها، والمسائل المتعلقة بالعقيدة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه الأحكام يطلب من ولي الأمر تطبيقها والأمر بها كما وردت، ولولي الأمر وضع الأنظمة والعقوبات التي تكفل تطبيق هذه الأحكام. فكان الخلفاء رحمهم الله تعالى يحثون الناس على الصلاة ويأمرونهم بها ويعاقبون من يتخلف عنها، ويجمعون الزكاة ويقيمون الحدود الشرعية على مستحقيها. وكما نعلم، لما امتنعت بعض الطوائف عن دفع الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك كان بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. النوع الثاني من هذا القسم: المسائل التي تفتقر في تقريرها إلى اجتهاد ولي الأمر وأهل الحل والعقد من العلماء وذوي الاختصاص، كالمسائل التي لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، أو المسائل التي تبنى على العرف وعلى أحوال الناس وتتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، هذه قد تدخل في السياسة الشرعية للإمام. من الأمثلة: جمع الناس على مصحف واحد زمن عثمان رضي الله عنه، وما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوقف سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة. رب العالمين إيش يقول؟ إنما الصدقات للفقراء، يعدد أصناف المستحقين للزكاة الثمانية: إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم؟ الذين يرجى إسلامهم أو أسلموا حديثا، فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ومع وجود هذا النص لكن اجتهد عمر رضي الله عنه في علته، وأنه قد شرع لتأليف قلوب المشركين على الإسلام، وقد أعز الله الإسلام، فلا حاجة للعمل به. بص، رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبيدة أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطع أبا بكر أرضا، فقال عمر: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفكما على الإسلام، فأما الآن فاجهدا جهدكما. ويدخل في هذا القسم الأحكام التي ورد فيها تخيير الإمام، فيختار أحد الأمور المنصوص عليها في النص الشرعي بشرط أن يحقق المصلحة للدولة ويدفع الشر عنها وليس بناء الهوى. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الأسرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والفقهاء يقررون أن لولي الأمر أن يعفو عن الأسير أو أن يطالب العدو بفدية مقابل إطلاقه، وإما أن يقتله أو يسترقه. كل هذا يدخل في السياسة الشرعية للإمام، فهو الذي يختار. ويدخل في هذا القسم الأحكام التي وقع فيها الاختلاف، وكان الاختلاف سائغا بين أهل العلم المجتهدين، فله أن يختار من الأقوال ما يحقق المصلحة للرعية ويدفع الشر عنهم. مثال ذلك اختلاف المطالع في صوم رمضان، فمن العلماء من قال باتحاد المطالع، ومنهم من يرى خلاف ذلك. فالإمام إذا رأى أحد هذه الأقوال واختاره صار من سياسته الشرعية، ولزم الناس متابعته على ذلك. كذلك من الأمور التي تدخل في سياسته في السياسة الشرعية الأحكام التي لا بد فيها من مراعاة مآلات التصرفات. يعني هذا التصرف الذي سيفعله الإمام الآن، هل أو هذا الحكم الشرعي سينفذه الآن، هل سيكون له إيجابيات ومصالح أم سلبيات ومفاسد، فيقدم أو يتأخر؟ هذا يدخل في السياسة الشرعية الإمام. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في مآل هذا التصرف، المصلحة ما هي؟ كانت في هدم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم وقوع مفسدة أعظم تتمثل في ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام نتيجة هذا الفعل، تركه درءا لهذه المفسدة. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تولى الخلافة نظر إلى هذا الحكم وأن العلة قد تغيرت فهدم الكعبة وبناها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا بعد مقتله جاء عبد الملك مروان فبناها على ما كانت عليه أيام قبل الإسلام. هذا القسم الأول. الآن كلامنا هذا كله في القسم الأول، هي الأحكام الشرعية الواردة بنص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسياسة الشرعية فيها تختلف باختلاف الحكم من حيث العلة وثبوته ومن حيث الاجتهاد وعدمه ونحو ذلك. الأمر الثاني، ومعذرة أطلنا عليكم، الذي من الأمور التي تدخل في السياسة الشرعية للحاكم النوازل المتعلقة بأمن البلاد والعباد. هذه ما ينظرها عامة الناس، هذه نظرها مقتصر على الحاكم والسلطان، مقتصر على السياسة الشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وللأسف من أسباب الفتن في هذا الزمان أن تدخل كثير ممن لا دخل له في السياسة الشرعية في أمور البلدان والفتن الواقعة فيها، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. مسائل النوازل متعلقة بالدول، متعلقة بأمن البلاد، لا ينظرها الإعلاميون ولا الدعاة المثقفون، ولا ينظرها من لا علم له، إنما تقتصر على ولي الأمر وعلى الجهات الاستشارية التي يعينها ولي الأمر. لكن للأسف اليوم بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح كل يدلي برأيه فيما يحصل لي في هذه البلدان، وهذا من الخطأ. الأمر الثالث من المسائل التي تدخل في السياسة الشرعية المسائل المتعلقة بعلاقة الراعي بالرعية، وما يعرف اليوم بنظام الحكم أو الدستور، سموا النظام الدستوري، ووضع الأنظمة والقوانين التي تضمن علاقة الحاكم برعيته وواجباته وواجبات الرعية. رابعا المسائل المتعلقة بعلاقة الراعي، ذكرناها، المسائل المتعلقة بعلاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول، إسلامية كانت أو غير إسلامية، في حالتي السلم والحرب، وهذا ما يعرف اليوم بالنظام الدولي والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية. خامسا المسائل المتعلقة بالجهاد والقتال، جهاد الكفار من غير المسلمين أو قتال البغاة والمعتدين من المسلمين، سواء كانوا داخل الدولة المسلمة أو من الدول الإسلامية المجاورة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. سادسا من المسائل التي تدخل في السياسة الشرعية المسائل المتعلقة بموارد الدولة المالية وطريقة تحصيلها والجزية والخراج والضرائب وما يعرف اليوم باسم السياسة المالية. سابعا المسائل المتعلقة بالقضاء وتنظيمه وتطبيق الحدود والقصاص والديات، هو ما يعرف باسم السياسة القضائية أو النظام الجنائي. تأملوا رحمكم الله، كل هذه المسائل تناط بولاة أمورنا حفظهم الله. أما يحتاجون أن ندعو لهم بالتوفيق والإعانة والسداد لأجل أن يقوموا بهذه الأمور على أتم وجه؟ بلى والله. ولذلك سلفنا الصالح رحمهم الله لما استشعروا عظم المسؤولية على الأئمة وكانوا يوجهون الدعاء لهم بأن يصلح الله عز وجل من حالهم. وهنا مسألة قد تختلط على البعض في مسألة السياسة الشرعية، وهي: هل للإمام والحاكم وولي الأمر أن يضع من القوانين والأنظمة ما لم يرد في الشريعة؟ هذه مسألة يطرحها الكثير من الناس ونحتاج إلى أن نبينها. أولا نقول لا بد من التفريق بين نوعين من التشريع. النوع الأول تشريع الأنظمة والقوانين المضاهية للأحكام الشرعية القطعية التي يراد منها أن تحل محل الأحكام الشرعية مع اعتقاد كونها الأفضل والأصلح من الأحكام الشرعية، فهذا محرم ونوع كفر بالله، لأنه لا يجوز استبدال حكم الله بأحكام البشر. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني يقول حكم الزنا الجلد للبكر، يقول لا، سنلغي الجلد، هذا غير صالح لهذا الزمان، وسنستبدله بالغرامة والسجن، ونلغي، انتبه، يقول نلغي حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، هذه الأحكام لا يجوز تغييرها بل العمل بها وتطبيقها. النوع الثاني تشريع الأنظمة والقوانين التي تكون وسيلة لتطبيق شرع الله، ويقصد منها تسيير أمور الرعية بجلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، فهذا هو محل بحثنا، ويدخله الفقهاء في أو تحت ما يسمى بالمصالح المرسلة. وقد دلت الأدلة وأقوال العلماء على مشروعية سن الإمام والحاكم للأنظمة والسياسات المتعلقة بسياسته لرعيته على مقتضى أحكام الشريعة. ومن ذلك وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام لمحاسبة الولاة على الأقاليم ماليا، فأخذ نصف مال الوالي بعد تركه الولاية دون اتهامهم بالخيانة، لأنهم كانوا من خيرة الناس بل من خيرة الصحابة. لكن وجود شبهة في أن الوالي قد نما ماله وزاد بسبب محاباة الناس لمنصبه، يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين ولا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا أو لما كانوا خصوا به لأجل الولاية أو لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. كذلك تنظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل الكتاب، فأعفى منها النساء والصبيان غير البالغين والرجال غير القادرين، وزاد الجزية على أهل الشام وأهل العراق مراعيا غنى بلادهم. كذلك فرض عمر رضي الله عنه العشور على التجار إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين، وذلك أن دولتهم كانت تأخذ ضريبة من التجار المسلمين، فاتبع رضي الله عنه سياسة المعاملة بالمثل وتؤخذ من التاجر مرة واحدة. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيد الزواج من الكتابيات بأن منع منه كبار الصحابة وأهل القدرة فيهم حتى لا يقتدي بهم بقية المسلمين وتبقى المسلمات بلا زواج، أو لما يفضي إليه الزواج من الكتابيات من الزواج بالمومسات. جاء عن أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية، تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كان حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا العلماء الآن يذكرونه تحت باب تقييد الإمام للمباحات، هل الإمام أن يقيد المباح؟ واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه. يقول ابن جرير الطبري معلقا على ذلك: وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية حذارا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما. انتهى كلامه يرحمه الله. كذلك دل على مشروعية وضع الإمام والحاكم للأنظمة والقوانين والسياسات الموافقة للشرع ما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. كذلك دل على ذلك المعقول، فإن المستجدات الحادثة في الدولة الإسلامية عموما وبين الرعية خصوصا كثيرة جدا وغير منحصرة، وأحكام الشريعة منحصرة ومحدودة، فلو تركت هذه المستجدات دون أنظمة وقوانين وسياسات لأدى ذلك إلى وقوع الضرر بالدولة وبالرعية، فكان في سنها تحقيق مصلحة يعود نفعها على الدولة وعلى الرعية. يقول القرافي: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه، أحدها أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر. ولكن هذه الأنظمة والقوانين التي سيضعها الإمام في الدولة لا بد أن تحقق المصلحة وتدفع المفسدة. هناك ضوابط وضعها العلماء، منها على وجه الاختصار أن لا تتصادم المصالح المرجوة من الأنظمة والقوانين مع النصوص الشرعية، لأن مصلحة تطبيق النص الشرعي أعلى من تطبيق مصلحة مرسلة لم ينص عليها دليل شرعي. الثاني، أن تندرج المصلحة المتوخاة من سن هذا النظام وهذا القانون ضمن مقاصد الشريعة فلا تصادمها. الأمر الثالث عدم إحداث النظام أو القانون لمفسدة مساوية للمصلحة التي يحتاج لها أو التي يحتاط لها أو أكبر منها. هناك مسألة كذلك الحديث عنها مهم للغاية وهو الفصل بين الدين والسياسة. ذكرت في البداية في بداية الكلام في كلمتنا هذه أن من أسباب الكلام على السياسة الشرعية ظهور اتجاه ينادي بضرورة الفصل بين السياسة والدين، ويعرف اليوم بفصل الدين عن الدولة. ما مدى صحة هذه الدعوة؟ هذه والله تحتاج إلى محاضرة كاملة. أختصر الجواب فأقول أولا نحن نعلم أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ليس صالح بل صالح ومصلح. أحكام الشريعة إخواني المتابعين والله ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلاحها مستمر حتى ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بها ثم يموت، وتبدأ أشراط الساعة الكبرى بالظهور والتي منها رفع القرآن من الأرض. فمن أراد الصلاح والإصلاح فعليه بأحكام الإسلام وشرائعه، ومن رام الصلاح والإصلاح في غيره والله لن يجني إلا الخسارة والضياع. فالقول بفصل الدولة وأنظمتها وقوانينها عن أحكام الشريعة ومقاصدها قول مخالف لهذه المسألة العقدية المتفق عليها. الأمر الثاني، تكلمنا في البداية عن المقصود من وضع الإمامة. ما المقصود من وضع الإمامة والحاكم والنظام السياسي في الدولة؟ قال الماوردي رحمه الله يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يقول ابن تيمية والمقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. هذا كلام الماوردي وكلام ابن تيمية رحمهم الله. إذن المقصود من الحكم ومن الإمامة حراسة الدين والدنيا. ولعل مما يؤكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. ففي هذا الحديث أن سياسة أمر الناس كانت في بني إسرائيل مناطة بمن؟ بالأنبياء. أما في شريعتنا فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فسياسة أمر الناس موكولة إلى الخلفاء وإلى الحكام والسلاطين وولاة الأمر. فهذا المقصد من الولاية والحكم يحتم على الحاكم الرجوع لأحكام الشريعة في حكمه وسياسته لرعيته، وإلا فإنه يكون غاشا لرعيته متوعدا بالعذاب. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه. كذلك من تأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدها مشتملة على كثير من الأحكام المتعلقة بالسياسة ونظام الدولة. جماعة الخير، القرآن الكريم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصوص شرعية متعلقة بأنظمة الحكم، متعلقة بعلاقة الإمام بالرعية والرعية بالإمام. ماذا نفعل بها حتى نفصلها عن الحكم عن السياسة؟ يعني أعطيكم أمثلة في مجال الحكم بين الناس. يقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر الله نبيه بأن يحكم بين الناس بما أنزله الله سبحانه وتعالى. في مجال السمع والطاعة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة التواتر المعنوي في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر والصبر على ظلم الحكام الفساق وطريقة التعامل معهم والنصح لهم والحث على عقد البيعة لهم والترهيب من عدم مبايعتهم ونقض بيعتهم. هذه كلها أدلة تبين أن الشريعة الإسلامية جاءت في أحكامها بأحكام سياسية، جاءت أحكام الشريعة بتنظيم الجهاد وبيان أحكام الجهاد وعقد الأحلاف والمعاهدات والسلم مع العدو، طريقة التعامل مع الأسرى. هذا الآن من الذي يعتني به؟ وزارة الدفاع أو شؤون الحرب. جاءت أحكام الشريعة ببيان أحكام التعامل مع الكفار في حالتي السلم والحرب. جاءت أحكام الشريعة ببيان أحكام الموارد المالية تدخل في خزانة الدولة. جاءت أحكام الشريعة ببيان بعض صفات الحاكم والإمام. إذن إلى غير ذلك من الأحكام اللي حفلت بها النصوص الكتاب والسنة، كلها تتعلق بجوانب السياسة. فهل نترك كل هذه الأحكام ونهجرها لأجل تطبيق هذه الدعوة التي أصلها النظام العلماني الليبرالي في فرنسا؟ الأمر الرابع الذي يبين فساد هذه الدعوة، عمل الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعدهم من الأمراء والسلاطين في الدولة الأموية والدولة العباسية، سادوا العالم شرقية وغربية، بل بلغت حضارة المسلمين مبلغا عظيما لم تبلغه أوروبا في تلكم الحقبة من الزمن. والله ما تراجع المسلمون إلا بعد أن ترك المسلمون الحكم بشرع الله، بل كان الخلفاء يطلبون من العلماء أن يكتبوا لهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة الشرعية وما ينبغي أن يكونوا عليه. كذلك مما يدلنا على أنه لا فصل بين الدين والسياسة وأن الدين هو شامل للسياسة وشامل لأحكام الدولة، اجتهاد العلماء في تصنيف الكتب والرسائل التي تبين للخلفاء منهج الحكم وطريقة السياسة الصحيحة المعتمدة على الشريعة الإسلامية. وكان السلاطين والحكام يتقبلون هذه الكتب ويعملون بها، والكتب في هذا كثيرة جدا. الأمر السادس، دعوة فصل الدين عن الدولة، دعوة غربية علمانية نشأت في ظروف معينة ساد الانحراف الديني في تلك الحقبة من الزمان، يسموها العصور المظلمة، العصور الوسطى في فرنسا وفي غيرها. فسدت السياسة وفسد الساسة، وظهر الفساد والتخلف. طيب، قامت الثورة الفرنسية، قضت على سيطرة الكنيسة على السياسة، وبعد ذلك ظهرت ما يسمى بعصر النهضة، وانطلقت دول أوروبا انطلاقا علميا كبيرا على حد زعمهم، وصارت لها حضارة اقتصادية وسياسية وعسكرية. ثم قالوا تعالوا، هذا العصر عصر النهضة ما حدث إلا بعد أن أبعدنا الكنيسة عن السياسة. إخواني الأفاضل، هذا وإن كان صحيحا، إن سلمنا به جدلا، فإن ظروفهم غير ظروفنا، دينهم غير ديننا، دينهم محرف ولا يزال في التحريف والتبديل، ديننا محفوظ. الانحراف في السياسة لديهم كان بسبب تعاون رجال الكنيسة ورجال السياسة، أما الانحراف لدى المسلمين فهو بسبب بعد رجال السياسة عن الدين وأهله المخلصين. إذن لا ننقل تجربة أناس منحرفين إلينا نحن، ديننا أضبط حفظه الله عز وجل، وقد ذكر الله فيه أحكام السياسة وأحكام الأنظمة السياسية ووضع القواعد العامة. بل السياسة الشرعية إخواني تتسم بالمرونة. والعلماء رحمه الله، يعني أكتفي بذكر هذه الأوجه في الرد على دعوى الفصل بين السياسة وبين الدين. السياسة الشرعية من الدين. وأما وهذا ما أختم به الكلام، والمعذرة على الإطالة، جهود علماء الإسلام في السياسة الشرعية. علماء الإسلام رحمهم الله ألفوا مؤلفات كثيرة جدا في السياسة الشرعية وفي نصح الأئمة وبيان أحكام هذه السياسة، لكن لا داعي الآن لذكر المصنفات والمؤلفين، الوقت قد ضاق علينا. لكن أود أن أذكر نقطة مهمة جدا، وهي مناهج التأليف في السياسة الشرعية في العصور المتأخرة، تنقسم إلى أقسام. أولا المنهج التغريبي، وهو الذي يسعى إلى إسباغ الصفة الغربية على السياسة الشرعية وأنظمة الحكم في الدولة الإسلامية. ومن أهم الأسس اللي يرتكزون عليها أن الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم وأنظمته، ولهذا تجدهم يكثرون من قولهم الإسلام دين لا دولة. تجدهم في محاضراتهم يقولون أسلمت السياسة، أسلمت الدولة. وهؤلاء يريدون نقل الصفة الغربية العلمانية الليبرالية إلى بلاد المسلمين، وهذا المنهج التغريبي. النوع الثاني المنهج الحركي، خاص ببعض الجماعات كجماعة الإخوان وأذنابهم وأمثالهم. فقد سيطر الإخوان على الكتابة في السياسة الشرعية مؤخرا، وحشوها بمبادئهم المخالفة للشريعة الإسلامية. بعضهم حقق بعض كتب السياسة الشرعية المتقدمين، لكن كان تحقيقه خادما لمنهج جماعته، وبعضهم ألف فيها وفي بعض موضوعاتها. ومن الأمور التي قرروها مثلا تكييف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأنها علاقة توكيل، وأن الحاكم نائب والشعب هو الأصيل. تفرع عن هذا أن للشعب عزل النائب متى ما أراد، وهذا الأساس الذي بنى عليه منظر الإخوان مشروعية الثورات في الربيع العربي. أما عندنا في عند أهل السنة والجماعة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة بيعة وليست علاقة وكالة، وهذا سنبينه بإذن الله تعالى في محاضرة أو في كلمة خاصة بهذه النقطة. من الأصول التي اعتنقوها ودعوا الناس إليه حق الرعية في مساءلة الحاكم. كل الناس لهم أن يسائلوا الحكام وأن يناصحوهم، الخباز والمرأة والرجل والعامل والوزير، وهذا الكلام ليس بصحيح. قالوا حق الرعية في المشاركة السياسية، وحق الرعية في اختيار الحاكم، ومشروعية المظاهرات والثورات، وهذا كله نظام حركي يهدف إلى تعزيز حزبهم. المنهج الثالث المنهج المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ولا مقارنة بين فقه إسلامي وقانون وضعي، فقه الإسلامي في مركز أعلى، لكن إذا تمت المقارنة لأجل بيان فساد القانون الوضعي المطلوب أن يحل محل الفقه الإسلامي فلا بأس. وأما المنهج الرابع فهو المنهج الشرعي الأصيل المبني على الأدلة الشرعية، وهو الذي نسعى إلى تأسيسه وبيانه بأن تكون هذه السياسة الشرعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ممتثلين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وإن شاء الله تعالى نحاول أن نتكلم في كلمات مقبلة عن بعض النقاط المتعلقة بالسياسة الشرعية والأصول المرعية في السياسة الشرعية والتي نص عليها العلماء، لأجل أن نزيل الشبهات ونبين الحق بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.